بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس 23، وحديثنا مع شرح الحديث 26. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. يقول الترمذي علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن منيع، وهو أحمد بن منيع أبو جعفر الأصم، وهو ثقة حافظ صاحب المسند. إذن هو أحمد بن منيع البغوي أبو جعفر الأصم صاحب المسند، نزل بغداد، وروى عنه هشيم وعباد بن عباد وابن عيينة وابن علية وخلق آخرين، وقد روى عنه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة رحم الله الجميع. وروى عنه يعني عدد، أبو القاسم البغوي روى عنه، وابن صاعد روى عنه، وابن خزيمة. نعم. قال النسائي وغير ثقة ما في سنة 44 و200 عن 84 سنة. يقول طبعا مسند أحمد بن مني أحد موارد كتاب المطالب العالية لحافظ بن حجر الأسقلاني. يقول: أخبرنا أبو قطن وهو بفتحتين عمرو بن الهيثم بن قطن القطعي الزبيدي البصري، وكان فيه اعتزال، روى عن مالك وأبي حنيفة وشعبة وغيرهم، وروى عنه الشافعي وابن معين وآخرون، وثقه الشافعي وابن المدين وابن معين. قال الواقدي: مات في شعبان سنة 98 وهو ابن 77 سنة. قال: حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العسكري الواسطي أبو بسطام، وهو إمام من أئمة الدنيا بالحفظ والإتقان. عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيع المتوفى عام 26 و100 وقيل 28 و100، وهو أحد من دارت عليه السنة وهو ثقة ولم يختلط، إنما شاف ونسي، وله أوهام يسيرة معروفة عند أهل العلم، وهذا الخبر ليس منها. عن البراء بن عازب وهو الصحابي الجليل ابن الصحابي الجليل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، أي ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، وكان إلى الطول أكثر، بعيد ما بين المنكبين، أي إن يعني لم يكن قليل الكتف، إنما كان بعيدا ما بين المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. هذا بيان لحال شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعره هكذا يصل إلى أذنيه، وكان شعره يصل إلى كتفيه. يقول ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد، يقول: وكان شعره فوق الجمة ودون الأخرى، وكانت جمته تضرب شحمة أذنه، وإذا طال جعله غدائر. هكذا قال ابن القيم حينما تحدث عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم. والغدائر هي الضفائر، والأفرى ما جاوز شحمة الأذن، وقيل الأفرى الجمة من الشعر إذا بلغت الأذنين. قالت أم هاني: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدار، رواه أصحاب السنن إلا النسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يكون طويلا أحيانا، وكان يكون قصيرا أحيانا، ربما تركه كله وربما حلقه كله. وتربية الشعر ليس عبادة يتعبد الله بها، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل شعره ويقص شعره على حسب الأحوال. والإنسان إذا كان له شعر يجب عليه أن يكرم شعره، والإنسان يتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤجر الإنسان بسنن الزواج إذا قصد بها السنة. وشمائل النبي هي تعلمنا الآداب، والأدب عنوان فلاح الإنسان وسر سعادته. ربنا يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الإنسان يتأدب بأدب النبي ويتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم كما ذكروا في الكتب هذه، يعني الجوامع والمصنفات والسنن والمسانيد، فيها إظهار الأحاديث والنصوص التي ذكرت في تلك الكتب، فيها إظهار لمحتوى فقه الشريعة التي هيئت الأسباب في جمعها، وبذل أهل الحديث جهودهم فيها. ومن ذلك هذه كتب الشمائل لأجل أن يعبد الله على بصيرة، ولأجل أن يحقق مراد الله تعالى من هذه الأمة كما أراده الله تعالى، لأننا لا نعبد الله بأهوائنا ولكن نعبد الله بما أراده الله منا. ومهمة أهل العلم تبيان الحق من الباطل والحلال من الحرام، وما يكون فريضة وما لا يكون فريضة، وما يكون سنة وما لا يكون سنة. فأهل العلم يحققون لنا بالأدلة الشرعية الموجودة في النصوص النبوية التي رويت عن صاحب الشريعة. فأهل العلم يبينون لنا مراد الله لنا. والإنسان لابد أن يكون عالما بالحديث، عالما بالفقه، عالما بالتفسير. ومن يكون عالما بالفقه عارفا بأصوله، عارفا بالأدلة التي بنيت عليها الأحكام، فإن لذة العبادة تكون عنده أكبر، وهناؤها يكون أوفر، وشوقه إليها يعني يكون أجدر، لأنه حينئذ يعبد الإنسان ربه على بصيرة، وهو يتصور العلم التي بنيت عليها الأحكام، وهو يتصور العلم التي بنيت عليها أحكام هذا الدين. ولذلك حينما ذكروا الشمائل النبوية وذكروا هذه الأمور فإن الإنسان يحتاج إليها. وينبغي على المرء في هذه وفي تلك أن يتعلمها، وأن لا يفرط فيها، وأن لا يقصر في شيء منها. والإنسان حينما يقرأ هذه النصوص سواء كان في شمائله أو في الفقه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يستذكر صراط الله في كل عبادة. ففي الوضوء تذكير بالطهارة الحسية والمعنوية، وتذكير لأجل عودة البشرية إلى نقاء الفطرة. ولذلك فإن الصلاة تطهر الباطن في الإنسان، والوضوء يطهر الظاهر. وهذه العبادة جميع عبادة سواء كانت في شعر الإنسان أو في صلاته أو في عبادته أو في أي متابع للنبي، معلوم أن في العبادة تذكير. ولذلك في الوضوء حتى الإنسان حينما يمسح شعره في الوضوء يستشعر الإنسان بأن نفسه تتأهب وتتنظف للوقوف بين يدي الله. وإذا حصل للعبد على الطهارتين الحسية والمعنوية نال الحسنين، ووصل الغاية المرتجات من الدين. ولذلك فمن مقاصد الدين أن يكون الإنسان على طهارة حسية ومعنوية، وحين ذات يحصل القرب من الله. ولذا تجد في القرآن الكريم: واسجد واقترب. طبعا شرحنا قبل أيام سورة العلق، لكن فاتنا ذكر نحو هذا، ولذلك يودنا أن طالب العلم يجمع بين العلوم، لأنه إذا جمع بين العلوم سيتيسر له الأمر. ولذلك هذه النصوص جميعها تذكرنا بوجوب التوبة واللجأ إلى الله. والمؤمن ينبغي أن لا يصبح ولا يمسي إلا على توبة، لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت صباحا أو مساء. من أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر، فإنه يخشى أن يلقى الله وهو غير تائب، فيحشر في جملة الظالمين. وربنا يقول: من لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن هذه النصوص وهذه الأمور الواردة في الشريعة يتأملها الإنسان، يتأملها الإنسان ويجد الإنسان فيها غاية الجد حتى لا يقع. وهذا الدين كله سواء كان من حيث التاريخ المعاصر أو التاريخ القديم أو كل ما يتعلق بهذا الدين يعنى به الإنسان. انظر على سبيل المثال مدينة هرات. مدينة هرات جاء في ترجمتها أنها مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. يقول ياقوت الحموي: لم أرى بخراسان عند كوني بها في سنة 607 مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها، فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة بأهل الفضل والثراء، وقد أصابتها عين الزمان ونكبتها طوارق الحدثان، وجاءها الكفار التسى فخربوها حتى أدخلوها في خبر كان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا الكلام كان سنة 618. إذن لابد للإنسان أن يهتم بجميع أمور الدين، يهتم الإنسان بالقرآن الكريم حفظا وتفسيرا وتلاوة وتدبرا وتصحيحا للتلاوة وتعليما للآخرين ودفعا. نهتم بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بشمائله كما نحن نتدارس الآن الشمائل أو بغير الشمائل، أيضا ينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام وأن لا نقصر فيه لاحتياجنا إليه. الأمر الثالث الذي دائما أنا أؤكد عليه وأحث نفسي وإخواني: الفقه. الفقه نحن بمس الحاجة إلى الفقه وبمس الحاجة إلى زيادة التفقه في أمور الدين، لأن التفقه في أمور الدين يحتاجه كل أحد ولا يستغني عنه أحد. وحينما خرجنا من بلادنا العراق واختلطنا بغير البلاد بلاد العجم وجدنا قلة الفقه وحاجة الناس إلى الفقه، فنحن بمس الحاجة إلى الفقه ولأجل تفقيه الناس. وأنا بحمد الله أصلي في المساجد لكن أجد التقصير الكبير وقلة الفقه في الدين، فلا بد علينا يا أخوان أن نتفقه وأن نبث الفقه. الأمر المهم والأخير الذي أختم به هذا الدرس هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد من شرح الشمال هو الدكتور حسن بخاري في المسجد الحرام، شرحه شرحا بديعا وتكلم عن محبة النبي وقال يعني ما قال، أنا ألخص كلامه وأختصره، يقول: لا بد أن نعلم جميعا أن دواعي محبة الإنسان لآخر تكون من ثلاثة أشياء، فلا يحب أحد آخر إلا لواحد من أسباب ثلاثة كما في الاستقراء طبعا. فالأسباب الدواعي والدوافع التي تحمل الواحد منا على حب الآخر واحدة من ثلاثة أشياء: إما لجماله الظاهر أي المظهر والشكل والصورة والحسن والجمال، وإما الباطن أي جمال الباطن وهو السبب الثاني والمقصود به الأخلاق وحسن التعامل والصنيع. قبل يومين كنت أنصح أحد الأسراف لا يصلي وتكلم بي بكلمات حفظها من العربية، قال: أهم شيء الأخلاق. نعم الأخلاق مهمة، لكن أساس الأخلاق ورأس الأخلاق حسن التعامل مع الله حينما يؤدي الإنسان حق الله تعالى، لأن من لم يؤدي حق الله فهو ليس متخلق بالأخلاق، لأن الله هو المنعم. على كل حال، السبب الثاني اللي هو جمال الباطن اللي هو الأخلاق وحسن التعامل والصنيعة وما يتعاطاه الإنسان من أخلاق في المواقف والأفعال والحالات، وإما أن يكون إحسان الشخص إلى من يحب، فهذه الثلاثة هي الأسباب التي تجعل أحدنا يحب الآخر، إما أن يحبه لجمال شكله، وإما لجمال هيئته، وإما أن يحبه لجمال أخلاقه، لأنه كريم صلى الله عليه وسلم، ولأنه ذو أمانة، لأنه متواضع، لأنه كثير النصح، لأنه كثير الإحسان. السبب الثالث هو أن يحبه لأجل إحسانه الخاص إليه، فلأنه طالما أحسن وأدى المعروف وقدم له أشياء كثيرة من مواقف البر والخير والإحسان، فإنه يجد نفسه مأسور لحبه تجاه ما قدمه إليه من إحسان. إذن هذه الأسباب الثلاثة التي لا تخرج عنها مواقف الحب في حياة البشر بين اثنين على وجه الحياة، وهذه الأسباب الثلاثة هي مجتمعة في نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك يجب أن يكون في قلب كل مسلم من الحب مجتمعا في قلبه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون محبته صلى الله عليه وسلم أكمل المحبة، وأن يكون الوفاء له أكمل الوفاء وأصدق الوفاء، لأنك إن أردت أن تحبه من أجل شكله وصورته وجمال منظره عليه الصلاة والسلام، فقد كان في هذا الباب بالمقام الأوفى والدرجة الأثنى. وإن أردت أن تحبه صلى الله عليه وسلم لأخلاقه وطباعه وصفاته وشمائله وما حباه الله تعالى به من الخلقة الحسنة وجميل الأخلاق وحميد الصفات، فقد كان خلقه عظيما، وربنا يقول وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أنت تقف أمام شخصية عظيمة تجملت بها الأخلاق، وإن أردت أن تحبه لعظيم إحسانه وامتنانه وما في رقبتك من فضل ونعمة ومنة بعد فضل الله وتعالى، فهي أيضا تجد نفسك مأسورة بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله استنقذك به من الضلال، وأخرجك به من الظلمات إلى النور، وهداك به إلى الصراط المستقيم، وأخذ بيديك نحو الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته أن يدافع عن أمته وينشد لها السلامة والنجاة إلى يوم القيامة، وهو ينادي في ذلك الموقف أمتي أمتي. فخلقه عليه الصلاة والسلام وخلقه وإحسانه، تلك الثلاثة تجدها مجتمعة في حقه عليه الصلاة والسلام. فنحن أيها الأخوة حينما نتدارس هذه الشمائل وحينما نتذاكر هذه الأمور علينا أن نفقه هذا، حينما نذكر رواة الأسانيد ونتحدث عنهم يسيرا، أيضا لا بد للوفاء من هؤلاء الذين نقلوا لنا هذه الشمائل النبوية ونقلوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن ننظر لأنفسنا ما الذي قدمناه تجاه الذي قدمه أولئك الأئمة الأعلام حينما قدموا لنا الخير وحينما نقلوا لنا هذا النور. ماذا قدمنا؟ هل توفر لهم نحو ما توفر لنا؟ الجواب لا، ما توفر لنا أضعاف أضعاف ما توفر لهم. فإذا ما بين أيدينا من نعم وما بين أيدينا من إمكانيات، علينا أن نستعمل هذه الإمكانيات جميعها، علينا أن نستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعمل بها غاية العمل، وأن نجد بها، وأن لا نضيع فرصة من الفرص ولا نضيع فضلا من الفضائل. وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال الآخرين، وأن يدفع عنا البلاء، وأن يدفع عن أمة الإسلام البلاء، وأن يهيئ الله لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل الضلالة إلى التقوى. يعني كما أننا نتألم حينما نرى أهل السوء، علينا أن نفكر في كيفية إصلاح أهل السوء. ولو أن كل واحد منا، الآن ننظر إلى عدد المسلمين قرابة مليار ونصف، وعدد العرب من هؤلاء المليار ونصف يعني أقل من 300 مليون، لو أن هؤلاء العرب الذين يتكلمون عربية علموا الذين هم أكثر من مليار اللغة العربية لكان الأمر مختلفا. اللغة فقط، اللغة التي هي لغة القرآن. إذا نحن مقصرون، عسى الله أن يهدينا لتعليم أنفسنا ولتعليم الآخرين، عسى الله أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى الصراط المستقيم وإلى الجنة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.